أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في الباب الثالث من أبواب علم البيان، نتكلم فيه حول الكناية. الكناية من الأمور الدارجة في ألسنة البلغاء، يعني مقصود من الكناية بالحمد الشايع، يعني خريط الكناية لا لفظ الكناية، كلام البلغاء مشحون بالكنايات، وكذلك في القرآن الكريم في أشعار المحضرمين والمولدين في نثرهم في كتبهم في رسائلهم، هناك كثير من الكنايات، فلا يستطيع الإنسان أن يصل إلى المقصود إلا أن يكون له خبرة بالكناية ومعرفة الكنايات. الكناية في اللغة مصدرا، تقول كنيت بكذا عن كذا، بمعنى أنك أشرت إليه إشارة ولم تصرح به، هذا الكناية في اللغة. كنيت بكذا عن كذا يعني أشرت إليه، ألمحت إليه بدون أن أصرح به عليه السلام. ولذا أيضا تلاحظ في النحو، ما قلنا العلم ينقسم إلى كم قسم؟ العلم إلى اسم ولقب وكنية. تقول أبو زيد، أبو زيد فإنك ألمحت إلى الشخص ولم تصرح باسمه فتكني عنه، سمي الكنية كنية لأجل هذا المعنى بمناسبة مع المعنى اللغوي. هذا في اللغة. أما في اصطلاح علماء البيان، عرفت الكناية بأنها استعمال اللفظ في معناه الموضوع له ليراد منه لازمه مع جواز إرادة ملزوم. هناك بحث بين العلماء في الفرق بين الكناية والمجاز، بماذا يفرق الكناية عن المجاز؟ أولا، هل يوجد بينهما جهات اشتراكة حتى نحتاج إلى تفريق؟ أنت متى تفرق بين شيئين؟ إذا كان يوجد بينهما نوع من التشابه من الاشتراك فتحتاج إلى أن تفرق بينهما. أما تقول ما الفرق بين الجدار والإنسان، لا يوجد بينهما تشابه حتى تحتاج إلى أن تفرق بينهما، تشابه معتد به، فلا بد أن يكون هناك نوع من التشابه حتى نحتاج إلى تفريق. إذن قبل أن نجيب عن هذا السؤال أو قبل أن نسأل ما هو الفرق، ينبغي أن نسأل ما هو جهة الاشتراك. جهة الاشتراك بين الكناية والمجاز أن في كل منهما يوجد عندنا للمفض معنيان، يوجد لللفظ أو للكلام معنيان. في الكناية عندما تقول زيد كثير الرماء، هذه الجملة لها معنيان، معنى وهو كثرة الرماد، ومعنى آخر وهو الكرم. كذلك عندما تقول رأيت أسدا يرميه، أسد له معنى حيوان مفترس وله معنى الرجل الشجاع. إذن جهة الاشتراك بين الكناية وبين المجاز أن في الكناية اللفظ المستعمل في الكناية له معنى يعني، واللفظ المستعمل في المجاز له معنى يعني. واضح إذا واضح هذه النقطة؟ إذا كان الأمر كذلك الآن نسأل ما هو الفرق. الفرق بينهما أنه في المجاز، طبعا هناك جهة أخرى للاشتراك كيف جيدا، جهة أخرى للاشتراك أنه في كل منهما نحتاج إلى قرينة على إرادة المعنى الثاني. في المجاز تحتاج إلى قرينة تبين أنك تريد معنى الرجل الشجاع من الأخذ، صحيح؟ وفي الكناية تحتاج إلى قرينة تبين أنك تريد الكرم من كثير الرمل. فإذن في كل من المجاز والكناية نحتاج إلى قرينة لإرادة المعنى الثاني. هذه جهة الاشتراك الثاني، واضح؟ الفرق أنه في المجاز القرينة كما تعين المعنى الثاني تمنع إرادة المعنى الأول. الآن تفت عندما تقول رأيت أسدا يقود السيارة، يقود السيارة أليس القرينة؟ هذه القرينة تعين أي معنى؟ الرجل الشجاع، وتمنع من إرادة حيوان المفترس. إذن هي قرينة معينة ومانعة. بينما في الكناية القرينة تعين ولا تمنع، ما في مانع أن زيد هم يكون كثير الرماد وهم يكون ماذا؟ كريم، لا يوجد مانع من إرادة المعنى الأول والمعنى الثاني. هذا هو الفارق الأول بين الكناية وبين المجاز، الفارق الأول. الفارق الثاني بين الكناية والمجاز أنه اللفظ في المجاز ابتداء استعمل في المعنى الثاني، يعني أسد في أي معنى استعمل؟ عندما تقول رأيت أسدا يرمي، فالرجل الشجاع المستعمل فيه اللفظ هو المعنى المجاز المعنى الثاني، بينما في الكناية المستعمل فيه اللفظ هو المعنى الأول لينتقل إلى المعنى الثاني. حتى يتضح هذا الفرق مهم وينفعك في علم الأصول بجيد. الآن دعك من الكتاب، فقط التفت إليه. الدلالة سوف يأتي في علم الأصول ما درستم أو بعد، تنقسم إلى ثلاثة أقسام: تصورية واستعمالية ومراجعية. دلالة تصورية هي خطور المعنى في الذهن بمجرد سماع ولو من مسجل، ولو من استفاق حجرين صدر كلمة أسد يخطر المعنى في ذهنك أو لا، إذا كنت تعلم بمعنى الكلمة طبعا. هذه نسميها دلالة تصورية. خطوة ثانية دلالة نسميها دلالة استعمالية. هذه يصدر مني اللفظ وأريد أن يخطر المعنى في ذهني. ما الفرق بين هذه الدلالة والدلالة الأولى؟ الدلالة الأولى لا يشترط أن يكون هناك متكلم ذي شعور، هذه الدلالة لا، أريد أن أخطر المعنى في ذهني. إذن لابد أن يكون هناك متكلم، أن يكون يوجد متكلم ذو شعور، واضح؟ خطوة ثالثة لا أريد فقط أن أخطر المعنى في ذهني، أخطره في ذهنك مع إفادة أني قاصد له ومراد جدي لي، ولا لي فقط في صدد المزاح والهزل. واضح أن سمي دلالة على المراد بفكرنا. الآن في المشهد عندما قلت رأيت أسدا يرمي، الدلالة التصورية للمعنى الحقيقي في المجاز لا تنعدل. بمجرد ما تسمع لفظ أسد يخطر في ذهنك معنى الحقيقي. عندما تجد القرينة، عندما تسمع القرينة تعرف أن المتكلم استعمل لفظ الأسد في معنى السهل. في النهاية الأمر ليس كذلك. مجرد ما تسمى زيد كثير الرمال يخطر في ذهنك معنى كثرة الرمال، دلالة تصورية، والمتكلم استعمل هذا اللفظ في المعنى، لكن ليس هو المراد الجدي له. المراد الجدي لازم كثرة الرمال. ما هو لازم كثرة الرمال؟ ولا مانع من أن يكون فعلا زيد كثير الرمل. هذا هو الفارق الثاني بين الكناية وبين طبعا هذا التفريق بناء على رأي المشهور. وإذا في الكناية يوجد أربع نظريات، وفي نظرية تقول الكناية مجازا، في قرينة تقول، في نظرية تقول الكناية باردة. عندنا ثلاثة أقسام، عندنا حقيقة، عندنا مجاز، عندنا كناية. بناء على النظرية التي الآن شرحناها الكناية حقيقة، واضح؟ استعملت اللفظ فيما وضع له، لكن المراد الجدي ما هو؟ ألا استعمال حقيقي ولا استعمال مجازي ولا أنه شيء ثالث. استعملت اللفظ في معناه، لكن غاية الأمر المراد الجدي هو معنى آخر. واضح هذا الشيء؟ أصل اللفظ استعمل في معنى. نقرأ. يقول الكناية لغة مصدر كنيت بكذا عن كذا، إذا تركت التصريح به ومنها أخذت، أو إذا تركت، إذا نريد نرجع أن المتكلم يتكلم فقول إذا تركت التصريح به ومنها أخذت الكنية التي في مقابل اللقب، لأنها فيها مواراة واستفار للإسم وعدم التصريح به. هذا في اللغة. اصطلاحا استعمال اللفظ في معناه الموضوع له استعمال في ماذا؟ هذا هو الفارق الذي ذكرناه. في المجاز استعمال اللفظ في غير موضع له ليراد منه ماذا؟ لازم. مع جواز هذا الفارق الثاني. في المجاز القرينة تمنع من إرادة المعنى الأول، في الكناية القرينة لا تمنع. مع جواز إرادة الملزوم وهو المعنى الموضوع له اللفظ. وتفترق عن المجاز اللغوي بقسمين. ما معنى بقسمين؟ ما هما؟ المجاز المرسل والاستعارة بأمرين. أن المجاز مستعمل في اللازم ابتداء، والكناية مستعملة في الملزوم ليراد منه لازم. واضح هذا؟ الثاني لا يصح إرادة الملزوم في المجاز لأنه ينافي القرينة، ويصح إرادته في الكناية لأنها وإن احتاجت إلى قرينة للدلالة على إرادة اللازم لكنها لا تمنع من إرادة الملزوم. لا مانع مني هم زيد كريم وهم زيد عنده رماد كثير. أركان الكناية. يقول للكناية ثلاثة أركان: المكنى به وهو المعنى الحقيقي الذي استعمل فيه اللفظ لينتقل منه إلى لازمه، المكنى به ما هو يعني الملزوم. أنت تستطيع بدل هذه الجملة الطويلة أن تقول يعني الملزوم المكنى به وهو المعنى الحقيقي. يعني ما هو المعنى الحقيقي في زيد كثير الرماد؟
تفرق
الذي استعمل فيه اللفظ لينتقل منه إلى لازمه. باء المكنى عنه وهو لازم المكنى به يعني الكرم. جيم القرينة المرشدة إلى إرادة المعنى الكنائي وهي غالبا ما تكون ماذا؟ لفظية أو حالية؟ حالية يعني كما من سياق الكلام من المقام إذا كان مقام مقام مدح يعني الآن عندما تقول في مقام المدح أنت كثير الرماد أو أنت جبان الكلب فالقرينة عادة تكون حالية. هذا بالنسبة لأركان الكناية. فعندما نقول إذن زيد جبان الكلب ما هو المكنى به؟ زيد جبان الكلب أي؟ ما هو نعم بس ما هو المعنى الحقيقي؟ نسبة جبن الكلب إلى زيد هذا المعنى المكنى به. ما هو المعنى المكنى عنه؟ الكرم. ما هي القرينة؟ الحالية كونه في مقام المدح. فكيف جيدا ليش زيد سوف يأتي إن شاء الله أنه كيف يكون زيد جبان كالكناية؟ لأن الكلب عندما الكلب الحراسة عندما يتعود على كثرة وجود الناس بعد ذلك عندما يأتي الناس لا ينبح يتعود عليه. فكناية عن كثرة مجيء الناس. كثرة مجيء الناس لازمها أنه عنده ضيوف كثير يعني كريم واضح. أو زيد هزيل فصيل فيأتي ألفاظ تستعمل للكناية. تقسيمات الكناية. التقسيم الأول فنقسم الكناية باعتبار المكنى عنه إلى ثلاثة أقسام باعتبار ماذا هذا التقسيم؟ مكنى عنه يعني اللازم أحسان الكناية عن صفة. ليش؟ كيف جيدة؟ اللازم إما أن يكون صفة وإما أن يكون موصوف وإما أن يكون نسبة. ما المقصود من نسبة؟ صفة مفرد موصوف مفرد نسبة بين الشيئين. زيد القائم نسبة القيام إلى زيد. إما أن يكون صفة هو قائم وإما أن يكون موصوف هو زيد وإما أن يكون نسبة. تذكرون مثل التقسيم الكلي الطبيعي والمنطقي والعقلي في المنطق عندما تقول الإنسان كلي. أين الكل الطبيعي؟ هو الإنسان. أين الكل المنطقي؟ هو قولك كلي. أين الكل العقلي؟ هو مجموع زيد الإنسان كلي. هكذا في الكناية عندنا الصفة عندنا موصوف عندنا نسبة. واضح؟ الآن سيأتي أمثلة على ذلك. الكناية عن الصفة وذلك بأن يكون المكنى عنه صفة لازمة للمكنى به فقوله تعالى فأصبح يقلب كفيك. شوف أنت تقول لشخص ما لي أراك تقلب كفيك. تقليب الكف كناية عن ماذا؟ التردد عن الخوف مثلا أحيانا عن الخوف أو عن توقع شيء أو عن الندم الاضطراب. الاضطراب صفة. تقليب الكف كناية عن هذه الصفة. فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. فتقلب الكفين كناية عن الندم والحزن لأن النادم والحزين يفعلان ذلك عادة. واضح؟ بل والكناء والندم والحزن أليس من الصفات؟ فهذه كناية عن صفة. كناية عن موصوف وذلك بأن يكون المكنى عنه موصوفا لازما للمكنى به فقوله تعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. من هو الذي ينشأ في الحلية وهو في الخصام في المجادلة غير صحيح، ويعيش في النعيم لا في المشقة، فإنه سبحانه وتعالى كن عن النساء بأنهن ينشأن في الترفه والتزين والتشاغل عن النظر في الأمور ودقيق المعاني. فهذه الجملة كناية عن النساء، خليها يعني في الترفه والزينة. لا، هذا تشبيه بالنتيجة، زيد كالأسد، هذا تشبيه تصرف زيد كالأسد في الشجاعة، ملزوم هذا مذكور واللازم مذكور. فهمنا؟ ثالثا الكناية عن نسبة، وذلك بأن يكون المكن عنه نسبة لازمة. يعني نسبة، ما معنى نسبة؟ نسبة تحتاج إلى طرفين، يعني إثبات شيء لشيء. وذلك بأن يكون المكن عنه نسبة لازمة للمكن به، والمراد بالنسبة ما معناها إثبات صفة لموصوف أو نفيها عنه، لا فقط صفة ولا فقط موصوف، بل إثبات صفة لموصوف. واضح؟ فقوله تعالى ليس كمثله شيء، تذكرون سابقا قلنا سوف يأتي هذه في بحث الكناية، ما وقفنا هناك، قلنا سوف يأتي، حيث جعل كتب أقول كتب أذكر لك مثال آخر، دعني من هذه الآية، أقول مثلك لا يدخل، ما قلت أنت لا تدخل، ما قلت أنت غير بخيل، مثلك غير بخيل. إذا يعني الذي يشبهك ليس ببخيل، كناية عن أنك أنت لست ببخيل، أنت مبتدأ لست ببخيل خبر نسبة، لكن غاية الأمر هنا نفي شيئا عن شيء، قلنا ما في فرق إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء. كذلك عندما تقول ليس كمثل الله شيء، يعني الله ليس له، وحيث جعل نفي مثل مثله كناية عن نفي مثل الله، لأنه لازم له، إذ لو كان له مثل لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله. يرحمكم الله. كيف جيدا؟ ما زالت موجودة هنا على الخطورات، ما أحد يستعمل هذه الخطورات. الآن لو قلت هكذا، ليس لأخي زيد أخ، ليس لأخي زيد أخ، فزيد يكون له أخ أو لا؟
لا.
ها؟ ليس له. إذ لو كان زيد له أخ فكان لأخي زيد أخ، هو زيد. واضح؟ تمام. أقول ليس لأخيك أخ، إن أنت لك أخ، إذا كان لك أخ فإذا لأخيك أخ وهو أخ. فعندما قلت ليس لأخيك أخ نفيت الأخو الأخي عن أخيك، فإذا أنت لست لك، لا يوجد لك، ليس لك أخ. كذلك عندما أنفي مثل المثل، أنفي المثل عن مثل الله، معناه أن الله ليس له مثل، إذ لو كان له مثل فالله يكون مثل لمثله، فلا يصح نفيه، فلما نفيته فإذا نفس الله ليس له مثل. واضح؟ فلذا قلنا سابقا هذا كناية، حيث جعل نفي مثله مثل، عن نفي مثله كناية عن نفي مثله، لأنه لازم له، إذ لو كان له مثل، لو كان له يعني لمثله مثل الله مثل، لو كان له يعني لمثل الله لو كان له مثل لكان هو أعني الله تعالى مثل مثله، فلا يصح نفي مثل مثله كما تقول ليس لأخي زيد أخ مريدا أنه ليس لزيد أخ. التقسيم الثاني، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني في الامتحان يأتيك سؤال من أقسام الكناية بهذه الطريقة، نذكر لك المثال ونقول هذا من أي قسم من أقسام الكناية. التقسيم الثالث تقسيمها باعتبار الوصائف إلى ثلاثة أقسام. تفت حتى أشرح لك هذه معنى، ما معنى كلمة الوصائف. أنت قلت زيد كثير الرماد كناية عن الصحابة، كيف هناك وصائف لازم كثرة الرماد ليس الكرم مباشرة وإنما هو كثرة النار، لازم كثرة النار كثرة الطبخ، لازم كثرة الطبخ كثرة الضيوف، لازم كثرة الضيوف. فإذا بين الملزوم، ملزوم ما هو قلنا معنى الأول، وبين اللازم وهو المقصود، قد يكون هناك وصائف قليلة وقد يكون هناك وصائف كثيرة. هذا التقسيم للكناية باعتبار الوصائف، صار واضح المعنى الوصائف. يقول التلويح، ما معنى التلويح؟ وهو لغة أن تشير إلى غيرك هكذا، أن تشير إلى غيرك من بعيد. واصطلاحا كناية كثرت فيها الوصائف بين المكنى عنه والمكنى به، مثل زيد كثير رماد. فقول الشعر وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول قصير. أنا ما في من عيب إلا هذا العيب. هذا سيأتي في البديع يسمى نوع، هذا النوع أيضا بتأكيد المدح بما يشبه الذم. هو الضال كان يريد أن يذم نفسه فهو مدح نفسه. وما يكفي من عيب فإني جبان الكلب مهزول فصيل. فإن بين جبن الكلب أو بل وهزال الفصيل وبين الكرم أكثر من واسطة. كيف؟ جبن الكلب بينا، الكلب لازم كونه جبانا أنه لا ينبح، لازم أنه لم ينبح عندما يرى الناس أنه تعود عليه، لازم أنه تعود على الناس معناه أنه يأتي إلى صاحبه ضيوف كثيرين، لازم ذلك الخط. هذيل الفصيل أو مهزول الفصيل، ما معنى الفصيل؟ ولد الناقة، ولد الشاة، الذي يسمى فصيل. هذا هزيل ضعيف. ليش؟ أمه لا ترضعه. ليش أمه لا ترضعه؟ لأن صاحب الناقة يأخذ الحليب. ليش يأخذ الحليب؟ يأتي ضيوف كثيرة وهكذا إلى أن تصل إلى الكرم. واضح؟ فإن إذن حيث إن الذهن ينتقل من جبن الكلب عن الهرير، الهرير ما معنى الهرير؟ النباح، إلى دوام ردعه وتأبيبه، ومنه إلى هذا كل ما ينبح نقول له اسكت، ومنه إلى كثرة القادمين إلى دار سيده، ومنه إلى كرم السيد، إذ لا يزدحم الناس إلا على المنهل العدل والنبع المعطاء، تزدحم القصاد في بابه والمنهل العذب كثير جحام. وكذا الحال في هزل الفصيل. هذه الكناية قلنا كثيرة وصائف. ماذا تسمى في علم البلاغة؟ التلويح. الرمد وهو لغة أن تشير إلى قريب منك خفية. شوف مثلا يكون نتكلم، أقول لك يعني نحن نتكلم عن ذلك الشخص، هذا يسمي رمز في اللغة. إلى قريب منك خفية بنحو الشفة أو الحاجب أو العين أو أي شيء آخر. وشوف الشعر ماذا يقول: رمزت إلي مخافة من بعلها من غير أن تبدي هناك كلام. واصطلاحا كناية قليلة الوسائط خفية، وسائطها قليلة لكن لزومها غير واضح، فقوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما معنى الرفث؟ رفث قول الفحش، كلام الفحش، بل أن تتكلم مع زوجتك في ليلة الصيام كلام فحش حلال، كناية عن ماذا؟ عن العملية الجنسية، لأن لازم العملية الجنسية كلام الفحش، لازم واحد واضح، لكن ليست بهذا الوضوح، رمز. نعم، الرفث في اللغة هكذا معنى، وهو في الأصل قول الفحش. تتعجب؟ كناية عن الجماع، والذهن ينتقل منه إليه بتأمل، مع أنه وسائط كثيرة ما فيه. واضح المعنى وغير واضح؟ الرفث في اللغة قول الفحش، لكن ليس المقصود قول الفحش، المقصود لازمه وهو الجماع. واضح؟ لازم لا ليش فحش يعني الكلام كلام الفحش يعني لازم العملية الجنسية، يتكلم الإنسان بكلام الفحش، هو لا يتكلم يسكت، لكن بالنتيجة لازم، ولذا قلنا هو رمز. طب لا يأتي إلى ذهن كل واحد، إلى ذهن كل بريء مثله. طب ثالثا الإيماء والإشارة، الثالث الإيماء والإشارة، والإيماء والإشارة لغة واضحة في الاصطلاح ما معناها؟ وهي كناية قليلة الوسائط واضحة اللزوم، فقول البحتري: أوما رأيت المجد ألقى رحله في آل طلحة ثم لم يتحول. شوف ماذا قال، ما قال آل طلحة أصحاب مجد، شوف جيدا، ما قال آل طلحة أصحاب مجد، قال المجد وين نزل؟ نزل في آل طلحة، يعني وضع خيمته عنده. لازم ذلك ماذا؟ أنهم هم أصحاب مجد. واضحة كناية خفية واضحة اللزوم وقليلة الوقائع. يقول: حيث شبه المجد، هذا في استعارة، ألم ترى المجد ألقى رحله، يعني المجد شبهه بإنسان نصب خيمة، حيث شبه المجد برجل له رحل. رحل ما معنى رحل؟ ما يحمله من متاع، على طريقة الاستعارة المكنية. ليش؟ لأنه حذف ما لا تنسى دائما ينبغي أن تكون مثل شرب الماء عندك هذه الاصطلاحات، حذف المشبه به وأبقى شيء من لوازمه وهو الإلقاء على سبيل الاستعارة التخيلية، ثم جعل إلقاء الرحل في آل طلحة كناية عن إثبات المجد لهم، واللزوم هنا واضح لأن المجد صفة لا بد لها من موصوف، فإذا ألقى رحله فيهم لزم قيامه بهم. هذا التقسيم الثاني. التقسيم الثالث، هذا التقسيم الثالث من مبتكرات من ابن الأثير، تقسيمها باعتبار القبول وعدمه إلى قسمين، بعض الكنايات غير مقبولة بعضها مقبولة. الكناية الحسنة وهي ما يكتسب بها الكلام حسنا وبهاء، كقول الشنفري: يبيت. شوف الآن الشنفري والمتنبي كلاهما يريدان أن يكنيا عن العفة. واضح معنى العفة؟ المرأة العفيفة يعني المرأة النزيهة، يريدان أن يكنيا عن العفة، كل واحد كنا بكناية. شنفري شوف ماذا قال: يبيت بمنجات من اللون بيتها. يقول بيت هذه المرأة بعيد عن اللون، المرأة التي يكون بيتها بعيدا عن اللون ماذا تكون؟ عفيفة. كناية حسنة. إذا ما بيوت بالملامة حلت، إذا هناك بيوت لينة فبيت هذه المرأة لا يلام، كناية عن عفتها، حيث كنا عن نسبة العفة إلى المرأة، هذه كناية عن صفة، عن صفة أو عن موصفة أو عن نسبة؟ لا، نسبة العفة إليه، عن نسبة. وهو يقول حيث كنا عن نسبة العفة إلى المرأة ببعد اللائم عن بيتها، وهي كناية حسنة لكونها لم يصرح فيها بما هو قبيح. تعال شوف المتنبي كيف كنا عن العفة، كنا المتنبي عن العفة، شوف ماذا يقول، يريد أن يصف نفسه بأنه عفيف. افت يقول: إني على شغفي مما في خمرها لأعف عما في سراويلاتها. يقول: أنا من شغالي بوجهها أعف نفسي عن الأمور الأخرى المخبأة. هذا بعضهم قال عن هذا البيت أن هذه الكناية أقبح من التصريح. يقول: وهي ما تعد عيبا في الكلام لكونها أفحش وأقبح من التصريح، فقول المتنبي كناية عن العفة والنزاهة. يقول ابن الأثير تعقيبا على هذا البيت: هذا كناية عن النزاهة والعفة، إلا أن الفجور أحسن منها. وهو قد صدق في هذا الكلام. هذا تمام الكلام في تقسيمات الكناية. هناك نوع من الكناية مهم يسمى بالتعريض، نأخذه إن شاء الله. نعم، نقرأ التعريض مقروء بسرعة لأننا لا ما تعرف، فقط عندي درس آخر. هناك نوع من الكناية أطلق عليه علماء البلاغة اسم التعريض، وهو لغة ذكر الشخص بسوء. أنت ماذا تقول؟ عرض به، ذكره بسوء. واصطلاحا أن ينسب الفعل إلى شخص والمراد في المصطلح المفسرين ماذا يقال له؟ إياك أعني فاسمعي، ولئن أشركت ليحبطن. مخاطب من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن المقصود الأمة. واضح؟ والداعي إلى ذلك أغراضا، منها التهديد بطريقة غير مباشرة، الذي يأبلغ من التهديد، الذي يأبلغ من التهديد الصريح، كما لو شتمك الشخص بعد أن كان قد شتمك من هو أقوى منه، فتقول له: شتمني الأمير وضربته. أنت تعرض به، الأمير شتمني وضربته، فكيف أنت؟ أنت ما قلت له فكيف أنت؟ هذا تعريض واضح. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، من الذي المقصود؟ من الذي المعنى الأول لهذا الكلام؟ من هو النبي؟ إذا النبي، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت صلوات الله والسلام عليه وعليها لقطعت يدها. فما معنى ذلك؟ فكيف بغيرها؟ واضح؟ ومنها من الأغراض إسماع المتكلم المخاطبين الذين هم أعداؤه، ومن شأنهم أن لا يقبلوا نصحا. إسماعه اكتفت إسماع المتكلمين. المتكلم ما هو إعرابه؟ فاعل مضاف إلى المصدر، وبالأصل فاعل أضفناه إلى المصدر. الحق مفعول به لا إسماع، بطريقة لا تثير. تفيد مثلا هذا في التبليغ مهم طبعا. أنت شخص لا تستطيع أن توجه له الخطاب مباشرة، أنت فعلت ذلك الله يعذبك في النار. لا، شوف كيف طريقة الإمام الحسن والحسين عليه السلام، كيف علما ذلك الشيخ الكبير الوضوء. عندما رآه يتوضأ في المسجد، رآياه يتوضأ في المسجد ولا يحسن الوضوء، جاءوا إليه وقال أنا وأخي اختلفنا، هو يقول لي الوضوء بهذه الكيفية، فأنا عندما توضأ أمامك فضبط علينا الوضوء، علمناه بهذه الطريقة. هذا نوع من التعريض أيضا، شفت؟ بطريقة لا تثير غضبهم، وهي ترك التصريح بنسبتهم إلى الباطل الذي أشد تأثيرا في قبول الحق، كما في قوله تعالى أتخذ من شوف ما جاء النبي قال لهم أنتم تعبدون من دون الله، قال أنا كيف أنا أفعل هذا الفعل؟ ما تلاحظ الخطيب على المنبر مثلا أحيانا يقول يا ويلتي إذا عصيت الله مثلا كذا وكذا، مع أنه هو لم يعصي الله، وإنما يريد ماذا؟ أن يلفت نظر الآخرين. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال، إني إذا لفي ضلال مبين. إذ المراد أتتخذون من دونه آلهة إن يردكم الرحمن بضر لا تغني عنكم شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إنكم إذا لفي ضلال مبين. لكن نسبها إلى هذه أيضا نقطة الالتفات، هنا هي التعريض، هذا في الالتفات، درسنا الالتفات سابقا. ولذا قيل آمنت بربكم فاسمعون، بعد أن أنبهم بطريقة غير مباشرة فقد أعلم السامع الحق بصورة لا تقتضي مواجهته بالخطاب المنكر، كأنه لم يعنيه، وهذا في أعلى محاسن الأخلاق وأقرب للقبول وأدعى للتواضع. وقد أطلق السكاكي على هذا النوع من الخطاب المنصف، وهي تسمية في محلها، كأنك تنصف الناس من نفسك. وبهذا يكمل الكلام فيما أردنا بيانه في الفن الثاني، ونسأله التوفيق لإتمام الفن الثالث، والحمد لله على جديد إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله. الفن الثالث هذا بعد المحفوظ يقول هذا أنا بي